يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك بك، صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة، أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة التاسعة بعد المئة، فاصل وبعده يحلو الحديث. سلام على أمان الخائفين، وإني لأمان لأهل الأرض. الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. بعد المقدمات الثلاث فتحت لكم في الحلقة الماضية صحائف العقيدة السليمة، والتي عنوانها الرئيس أعرف إمامك. بدأت بالصحيفة الأولى من تلكم الصحائف، وكان عنوانها أريد أن أكون شيعية. هذا العنوان أخذنا إلى تعريف الشيعي، ووصلنا إلى هذه الزبدة والخلاصة. من أن تعريف الشيعي هو العارف بإمام زمانه، إنه السليم الفطيم اليتيم، سليم العقيدة فطيم فاطمة يتيم القائم، وبتعبير آخر سليم العقيدة فطيم فاطمي يتيم قائمي. تقدم الحديث وفقا لهذه العناوين والرموز، لا أريد أن أعيد ما تقدم في الحلقة الماضية طلبا للانتفاع من الوقت. إنما سأضع بين أيديكم مجموعة من القوانين أصطلح عليها القوانين الأربعون، أربعون قانون مشتق ومأخوذ بألفاظه ونصه من الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستورنا العقائدي. فالشيعي العارف بإمام زمانه، سليم العقيدة الفطيم الفاطمي واليتيم القائم مثلما تقدم الكلام في الحلقة الماضية، لن يصدق عليه كل ما تقدم ذكره في بيان مضمون تعريف الشيعي وسائر التفاصيل الأخرى التي انبثقت عن ذلك التعريف، إلا أن يكون ممازجا ومنسجما مع الأجواء التي تصنعها هذه القوانين وهذه السنن. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، وموسى ابن عبد الله النخعي هكذا قال لإمامنا الهادي صلوات الله عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فالإمام قال له: إذا صرت إلى الباب وجاءت الزيارة الشريفة بتمامها وكمالها. فالنخعي هذا سؤاله الذي وجهه إلى إمامنا الهادي يطلب فيه قولا بليغا كاملا، فجاءه الجواب من إمامنا الهادي. قطعا الجواب سيكون على قدر السؤال، وهذا هو مقتضى الحكمة. مقتضى الحكمة التي تتجلى في أقوال وأفعال أئمتنا أن يكون الجواب على قدر السؤال. فجاء هذا القول الذي يعنون بالزيارة الجامعة الكبيرة، جاء قولا بليغا كاملا. ولا بد أن تلتفتوا إلى أن التعبير بالقول لا يقصد منه هنا الألفاظ، وإنما يقصد المضمون العقائدي والفكري المختزن في الألفاظ. فيقال قول فلان كذا، أي عقيدته ورأيه ومتبناه، وليس المراد الألفاظ. فأقول قول المعتزلة كذا، ليس بالضرورة ما أذكره من ألفاظ هي ألفاظهم، المضمون هو مضمونهم. قطعا هذه الألفاظ تتميز بجمال التعبير وحلاوة الرصف ورونق الألفاظ وسلاسة التعابير وبهاء هذه الجمل، وهي تترى بعضها خلف بعض، فجاءت نصا معرفيا عقائديا متكاملا الذي أصفه دائما بالدستور العقائدي الشيعي. هذا هو دستور عقيدتنا الشيعية. هذه الكلمات فاضت من شفاه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو القول البليغ الكامل بشكل موجز ومختصر. سأشير إلى القوانين الأربعين التي اقتضبتها واختصرتها من هذا النص الشريف. نذهب إلى فاصل. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. القوانين الأربعون التي استنبطتها واستخرجتها من الزيارة الجامعة الكبيرة، والتي تحدثنا بشكل واضح عن مضمون حاجتنا للمعصوم، القانون الأول، الأول الثاني الثالث، هكذا سأقول. الأول: الراغب عنكم مارق. الثاني: اللازم لكم لاحق. الثالث: المقصر في حقكم زاهق. الرابع: الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. الخامس: من والاكم فقد والى الله. السادس: من عاداكم فقد عاد الله. السابع: من أحبكم فقد أحب الله. الثامن: من أبغضكم فقد أبغض الله. التاسع: من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. استحضروا هذه المعاني مع محمد وآل محمد جمعا، ومع الحجة ابن الحسن بشكل خاص فردا. إذن نبدأ مرة أخرى من القانون الأول: الراغب عنكم مارق. الثاني: اللازم لكم لاحق. الثالث: المقصر في حقكم زاهق. الرابع: الحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. الخامس: من والاكم فقد والى الله. السادس: من عاداكم فقد عاد الله. السابع: من أحبكم فقد أحب الله. الثامن: من أبغضكم فقد أبغض الله. التاسع: من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. العاشر: من أتاكم نجا. الحادي عشر: من لم يأتكم هلك. الثاني عشر: سعد من والاكم. الثالث عشر: هلك من عاداكم. الرابع عشر: خاب من جحدكم. الخامس عشر: ضل من فارقكم. السادس عشر: فاز من تمسك بكم. السابع عشر: أمن من لجأ إليكم. الثامن عشر: سلم من صدقكم. التاسع عشر: هدي من اعتصم بكم. العشرون: من اتبعكم فالجنة مأواه. الحادي والعشرون: من خالفكم فالنار مثواه. الثاني والعشرون: من جحدكم كافر. الثالث والعشرون: من حاربكم مشرك. الرابع والعشرون: من رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أقول لأصحاب العمائم ممن يتابعون حديثي: قارنوا بين هذه القوانين وبين فتاوى مراجعكم في النجف. في مطولاتهم الفقهية أو في رسائلهم العملية أو في فتاواهم المنشورة على مواقعهم الإلكترونية في التمييز بين المسلم والكافر إلى بقية التفاصيل. الثاني والعشرون: من جحدكم كافر. الثالث والعشرون: من حاربكم مشرك. الرابع والعشرون: من رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. الخامس والعشرون: أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. السادس والعشرون: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. السابع والعشرون: من أراد الله بدأ بكم. الثامن والعشرون: من وحده قبل عنكم. التاسع والعشرون: من قصده توجه إليكم. الثلاثون: طأطأ كل شريف لشرفكم. الحادي والثلاثون: بخع كل متكبر لطاعتكم. بخع، خضع وذل. بخع كل متكبر لطاعتكم. الثاني والثلاثون: خضع كل جبار لفضلكم. الثالث والثلاثون: ذل كل شيء لكم. الرابع والثلاثون: أشرقت الأرض بنوركم. الخامس والثلاثون: فاز الفائزون بولايتكم. السادس والثلاثون: بكم يسلك إلى الرضوان. السابع والثلاثون: على من جحد ولايتكم غضب الرحمن. الثامن والثلاثون: إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. التاسع والثلاثون: من أطاعكم فقد أطاع الله. الأربعون: القانون الأربعون: من عصاكم فقد عصى الله. هذه مجموعة القوانين الأربعين التي استخرجتها من نص الزيارة الجامعة الكبيرة من بدايتها إلى نهايتها بألفاظها ونصوصها، والتي تشكل في مضامينها مدى حاجتنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الحاجة هي التي تلجئنا إليه وتدفعنا للبحث عنه وللوصول إلى العقيدة السليمة كي نعرفه ونتواصل معه، فهو وجه الله الذي لا بد أن نتوجه إليه. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع. وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لا يمكن أن تتحقق المعرفة، إنني أتحدث عن معرفة إمام زماننا صلوات الله عليه، لا يمكن أن تتحقق المعرفة في وجداننا من دون أن نستشعر وأن ندرك مدى حاجتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا إذا أردنا أن نفهم بشكل دقيق وواضح تعريف الشيعي الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية وأشرت إلى ذكر ذلك بالإجمال في بداية هذه الحلقة، إذا أردنا أن نعرف ذلك بدقة وبوضوح لابد أن نتمازج وأن نتجانس مع المضامين التي تحدثت عنها القوانين الأربعون التي استخرجتها من الزيارة الجامعة الكبيرة، هي بحاجة لشرح لبيان لتفصيل في القول، لكنني إذا أردت أن أقف عند كل فقرة عند كل قانون فكم سأحتاج من الوقت. قرأتها عليكم وأنتم عودوا إلى نص الزيارة الجامعة الكبيرة وتدبروا في قراءة هذه النصوص. البرنامج محدود بحلقاته، وحتى الحلقات هي محدودة بساعاتها لسبب أن البرنامج في أيام شهر رمضان، فإن المحدودية ستكون أكثر مما عليه في سائر الأيام الأخرى. الشيء الذي نخلص إليه من كل ما تقدم، الشيء الذي نخلص إليه من كل ما تقدم، أن حدود الخارطة العقائدية التي نتلمسها من خلال تعريف الشيعي إنها حدود معرفة القيمة والقائم، ومر الحديث بشكل مجمل في دلالة هذه الكلمات. القيمة فاطمة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سورة البينة سمى دينه الحنيف بدين القيمة، ونحن مهما وضعنا من احتمالات بحسب ثقافتنا العقائدية الشيعية فإن الاحتمالات لهذا العنوان القيمة والتي ينسب الله الدين إليها ويكون الدين دينها لا مجال لأي احتمال من الاحتمالات التي إذا أردنا أن نحتملها هناك خيار واحد القيمة فاطمة. وقرأت عليكم ما جاء في تأويل الآيات الظاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 830. إمامنا الباقر يحدث جابرا الجعفي في تفسير وتأويل سورة البينة إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: وذلك دين القيمة، قال هي فاطمة. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي لأنني سأقرأ عليكم رواية أخرى. ماذا قال إمامنا الباقر؟ وذلك دين القيمة، هذا ما جاء في الكتاب الكريم. فماذا قال الباقر؟ قال هي فاطمة. هي ضمير الشأن هذا يعود على أي شيء؟ يفسر أي شيء؟ يفسر القيمة، لأن في هذه الجملة لا يوجد تأنيث إلا في هذه اللفظة وذلك دين القيمة. التأنيث أين؟ في كلمة القيمة. قال هي فاطمة، القيمة فاطمة، هذا هو نص الرواية. وذلك دين القيمة، قال هي فاطمة. هناك رواية أخرى في المصدر نفسه، هذه الرواية في صفحة 831 الحديث الثاني بسنده عن أبي حمزة، إنه أبو حمزة الثمالي، عن أبي بصير، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: وذلك دين القيمة. دققوا معي ماذا قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال: إنما هو ذلك دين القائم. لاحظوا الدقة في التعابير، ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على منهج مراجع حوزة النجف. بحسب منهج مراجع حوزة النجف هذه الروايات ضعيفة ومصادرها ضعيفة. ماذا قال الباقر؟ وذلك دين القيم قال هي فاطمة. التفسير هنا للقيم، بينما في رواية الصادق صلوات الله عليه وذلك دين القيم قال إنما، حصر، إنما هو ذلك دين القائم. الحديث هنا عن الدين، لأن القيمة فاطمة، هذا العنوان لا ينطبق على القائم، عنوان تأنيثي مؤنث. فالإمام ماذا قال؟ قال من أن دين القيمة هو دين القائم، ودين القيمة هو دين القائم. هذه حقيقة واضحة لديكم جميعا، فدين القيمة هو دين القائم. ومر الحديث من أن الدين له قائم وله قيمة، فدين القائم هو دين القيمة، ودين القيمة هو دين القائم. ألا تلاحظون الدقة في هذه الروايات والدقة في تعابير الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أقرأ عليكم الروايتين مرة أخرى، دققوا فيهما واعرفوا قدر هذه المعاني، واعرفوا قدر هذه الأحاديث، واعرفوا قدر هذا البرنامج. لا لأنني أقدمه أنا لا قيمة لي، القيمة هنا، القيمة في حديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا ناقل فقط. الباقر هكذا يقول: وذلك دين القيمة قال هي فاطمة. فهي ضمير الشأن يعود على مؤنث في الجملة السابقة وهي القيمة، بينما هنا في رواية الصادق صلوات الله عليه وذلك دين القيمة قال إنما هو ذلك دين القائم. فضمير الشأن هو المذكر، لا يعود على القيمة، وإنما يعود على الدين. وهذا ما بينه إمامنا الصادق: إنما هو ذلك دين القائم. فدين القيمة هو دين القائم، ودين القائم هو دين القيمة. وقرأت عليكم في الزيارة الجامعة التي رواها ابن المشهد في المزار الكبير ونحن نسلم على فاطمة، حيث تصفها الزيارة من أنها فاطمة الأفطام ومربية الأيتام. فهي فاطمة الأفطام، الأفطام جمع لفطيم، مربية الأيتام، والأيتام جمع ليتيم. وهنا يتعانق دين القيمة مع دين القائم، وهنا تتعانق علاقة الشيعي بفاطمة فهو فطيمها مع علاقة الشيعي بالقائم فهو يتيمه. فالشيعي هو العارف بإمام زمانه، وهو السليم الفطيم اليتيم. ألا تلاحظون أن التعانق وأن التناسق يتجلى بشكل واضح في المضامين التي تقدمت في حلقة يوم أمس وفيما أطرحه بين أيديكم في هذه الحلقة؟ إنها لوحة واحدة متناسقة متكاملة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف. إنه المنهج الذي دمرنا، دمر عقائد أجدادنا وآبائنا، ودمر عقولنا بكل تلك القذارات التي أقحموها في عقولنا وجاءوا بها من أعداء محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 53 من موسوعة بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 180، إنه باب التوقيعات، التوقيعات التي خرجت من الناحية المقدسة. في رسالة بعث بها إمام زماننا أيام الغيبة الأولى التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الصغرى، في أيام الغيبة الصغرى وفي أوائل أيام تلك الغيبة، بعث إمام زماننا رسالة إلى الشيعة، بعد الذي جرى ما جرى من اختلاف في الوسط الشيعي، وكان السبب المباشر لإرسال تلك الرسالة هو ذلك الشجار الذي كان شجارا حادا وترك أثره بين الشيعة حينما تشاجر ابن أبي غانم القزويني مع جمع من الشيعة فيما يرتبط بشأن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، فكتب الإمام رسالة. أنا لا أريد أن أقف عند هذه الرسالة بكل تفاصيلها، إنما أذهب إلى موطن الحاجة التي ترتبط بحديثي الآن. أقرأ من صفحة 180 مما جاء في هذه الرسالة، والإمام يتحدث عن إمامته وعما هو واقع في الجو الشيعي من إنكار لإمامته، ويذكر موقفه من هذه المسألة. هكذا يقول الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة، ففاطمة أسوة لإمام زماننا، هو الذي يقول لست أنا، وذلك دين القيمة مثل ما قال الصادق إنما هو ذلك دين القائم، وذلك دين القيمة. الباقر ماذا قال؟ قال هي فاطمة. والصادق ماذا قال؟ قال إنما هو ذلك دين القائم. فالقيمة أسوة للقائم، هو الذي يقول، هذا توقيعه وهذه رسالته. سأعود إلى هذه الرسالة حين يصل الحديث إلى فاطمة وإلى إمامة فاطمة صلوات الله عليها. وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي للحجة بن الحسن أسوة حسنة. الحديث في أي سياق؟ في سياق إنكار إمامته. فمثلما أنكرت إمامة فاطمة، أنكرت إمامة الحجة بن الحسن عند من أنكرها. بخصوص هذه الرسالة، ففي ذلك المقطع الزماني الذي صدرت فيه هذه الرسالة وخرج هذا التوقيع من الناحية المقدسة. تذكروا هذه الكلمة، هذه كلمة إمام زمانكم، هو الذي يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة. فالقيمة أسوة للقائم. ومن هنا فإن الدين يتقوم بقيمة وقائم، قيام الدين بكل تفاصيله بقائمه، وللقيمة قيمومة على الدين وحتى على القائم بأمر الدين وعلى أهل الدين، فهي الحجة على أبنائها وهي إمام أبنائها من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم المهدي، هي إمامهم وهي حجة عليهم. ولذا فإن قائمهم جعلها أسوة له، وهي أسوة لكل أولادها المعصومين من الحسن المجتبى إلى الحجة القائم صلوات الله وسلامه عليها وعليهم أجمعين. هذه هي القيمة التي أحدثكم عنها، وهذا هو القائم الذي أحدثكم عنه، وهذا هو الشيعي الذي لا يكون شيعيا حتى يكون عارفا بإمام زمانه، أن يكون سليما في عقيدته، فطيما لفاطمة، ويتيما للقائم للحجة بن الحسن. هذه الخلاصة والزبدة التي أردت أن أضعها بين أيديكم في الصفحة الأولى من صحائف العقيدة السليمة، فإنني قد بدأت فتح هذه الصحائف منذ الحلقة الماضية. الصفحة الأولى هكذا عنونتها: أريد أن أكون شيعية. إذا أردت أن أكون شيعية لابد أن أعرف من هو الشيعي. الشيعي هو هذا في خطوط التعريف به بنحو عام. لا مجال للخوض في كل التفاصيل، لكننا بعد أن عرفنا من هو الشيعي ومن خلال معرفتنا لمضمون الشيعي استطعنا أن نشخص حدود الخارطة العقائدية، فحدود خارطتنا العقائدية تلك الحدود الواضحة والبينة ما بين القيمة والقائم، والتفاصيل تأتينا تباعا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. معرفتنا بالخارطة العقائدية معرفة بالغة الضرورة. لماذا؟ حينما نعرف خارطتنا العقائدية بشكل واضح بعد أن نطلق المنظومة العقائدية المسخ التي جاءنا بها مراجع النجف منذ أيام الطوسي حين أسس الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إذا ما طلقنا وأعرضنا وتبرأنا براءة حقيقية من تلك المنظومة العقائدية المسخ واستطعنا أن نتعرف على خارطتنا العقائدية بحسب منهج العترة الطاهرة، فإننا نستطيع حينئذ أن نشخص هدفنا في الحياة. إنني أتحدث عن الباحثين عن عقيدتهم، أتحدث عن الإنسان العقائدي، لا شأن لي بغير العقائديين. إنني أتحدث عن المتدين الذي يكون مسكونا بعلاقته مع إمام زمانه وهو في حالة بحث للوصول إلى معرفة العقيدة السليمة التي هي سر النجاة دينيا في الدنيا وسر النجاة في كل الاتجاهات في الآخرة. واضح مقصدي في أنني أخاطب صنفا معينا من الناس، أخاطب صنفا معينا من الذين يقولون إننا شيعة للحجة ابن الحسن، للذين يبحثون عن الحقيقة، للذين يبحثون عن المسار الصحيح الذي يقودهم إلى معرفة إمام زمانهم. أنا لا أتحدث مع أشياع العجول والأباعر، أنا لا أتحدث مع أشياع المراجع وأشياع السباريت، لا شأن لي بكل أولئك. كلامي قد يكون قاسيا، وظيفتي الشرعية تحتم علي ألا أجامل، وأنا أتحدث عن حقائق عقيدة علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن معرفتنا بالخارطة العقائدية ستقودنا إلى تشخيص هدفنا الصحيح، وحينما نشخص هدفنا الصحيح فإننا نستطيع بعد ذلك أن نشخص الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك الهدف، والإنسان من دون ذلك لا قيمة له. الإنسان من دون ذلك، من دون أن يكون هادفا، من دون أن يشخص هدفه الصحيح، ومن دون أن يشخص طريقه الصحيح للوصول إلى هدفه الصحيح، فإنه في أحسن أحواله فاشل 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 في أشد ما يكون هذا العنوان، في أشد ما يكون عليه الفشل. وإلا ففي الحقيقة إنه سيكون خارجا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، مثل ما جاء في الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية، وقرأت عليكم ما قرأت منه بهذا الخصوص في الحلقات المتقدمة. فالإنسان من دون تشخيص هدف صحيح لحياته، ومن دون تشخيص طريق صحيح موصل إلى ذلك الهدف، في أحسن أحواله هو فاشل فاشل، وفي الحقيقة هو خارج من حدود الإنسانية وداخل في الحد البهيمي. هذا هو الإنسان الذي ليس له من هدف صحيح، ولم يكن قد شخص طريقه الصحيح للوصول إلى هدفه، حتى لو كان طريقا صعبا، وفي بعض الأحيان ربما يستحيل عليه المسير في ذلك الطريق، على الأقل أن يكون قد شخص هدفه الصحيح وعرف طريقه الصحيح ونوى نية صادقة وعزم عزما صادقا على أن يسير، لكن الظروف هي التي حالت فيما بينه وبين المسير، أو ربما سار في الطريق والطريق موحش ولقي ما لقي من المتاعب والمصاعب، بغض النظر هل وصل وصولا كاملا مطمئنا إلى هدفه أو لا زال متعثرا في الطريق، بالنتيجة هو يسعى، هو يجاهد، بذلك يكون قد خرج من الحد البهيمي. هذا هو الفارق بين إنسان قد عرف هدفه في الحياة وبين إنسان ضاع في تجاويف هذه الحياة وضيعه الذين ضيعوه، ضاع مع الأباعر والحمير فمعرفتنا بالخارطة العقائدية الصحيحة هي التي تقودنا لتشخيص هدفنا الصحيح في الحياة، وهي التي تقودنا أيضا لمعرفة الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى هدفنا، وإلا فسنكون جزءا من الخلق المخترم. هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة، الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى هذه الدنيا ويخرجون منها وما تركوا أثرا. أنا لا أتحدث عن أثر في عالم الدنيا، أنا لا أتحدث عن شيء تركوه على وجه البسيطة على وجه هذا التراب، أنا أتحدث عن أثر تركوه في المكان الذي يتحدث عنه الأئمة من أنه ما كان لله ينمو. هناك مكان إذا ما ترك الإنسان أثره فيه فهناك ينمو ذلك الأثر، وإلا فنحن نرى دائما أن أولياء الله ما إن يشرعوا في عمل إلا وبدأت المعاول لتهديمه وتخريبه، فأين هو النماء إذن إذا كان المراد من النماء على تراب هذه الدنيا؟ نحن نرى على طول المسيرة البشرية منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا إنها جولة الباطل، إنها دولة الباطل التي يعبر عنها بجولة الباطل. في دول الباطل التي مرت ولا زالت، الأولياء هم الذين يقتلون، الأولياء هم الذين يخسرون دائما. أتحدث عن الخسارة بالحساب الدنيوي، فإذا كان الحديث عن نماء ترابي فأين هو هذا النماء؟ ما كان لله ينمو، هناك بقعة لله إذا ما ترك الإنسان فيها أثرا فإن ذلك الأثر سينمو وينمو وينمو. بالضبط حينما نقول أهل البيت، هل هناك مكان فيزيائي ينتسب إليه أهل البيت؟ أي مكان فيزيائي ينتسبون إليه؟ البيت هنا حقيقة معنوية، ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أحد أهل البيت. إذا كان الحديث عن بيت فيزيائي ينسب إلى رسول الله، فإن رسول الله حينئذ لا يكون من أهل ذلك البيت، وإنما يكون البيت بيتا لرسول الله، ومن فيه هم أهل لرسول الله، فهذا البيت وأهله هو لرسول الله. ولكننا في عقيدتنا حينما نتحدث ونقول أهل البيت، رسول الله هو سيد هذا البيت، أهل البيت من هم؟ العنوان الأول محمد صلى الله عليه وآله. أهل البيت هم الذين كانوا تحت الكساء، أول داخل تحت الكساء هو محمد صلى الله عليه وآله. فالمراد من البيت هنا بيت حقيقي في عالم الحقيقة وفي عالم المعنى، وليس في عالم الفيزياء. وإذا كان هناك من بيت في عالم الفيزياء فهذا يكون الحديث عن بنحو المجاز والمسامحة، أما بنحو الحقيقة فإن الأمر يتخذ بعدا نورانيا عميقا جدا. فهناك بقعة إذا ما ترك الإنسان أثرا فيها بصدق وإخلاص نما ذلك الأثر، وهناك ينمو كل شيء كان لله. البقعة إنها مشروع إمام زماننا، فمنذ أبينا آدم وإلى يومنا هذا الأنبياء أوصياؤهم، الأولياء الصديقون الشهداء، الجميع الشيعة المخلصون عبر تأريخ الغيبة منذ الغيبة الأولى وإلى يومنا هذا، كل قد ترك أثرا في هذا البناء المعنوي. هناك بناء معنوي، هذا البناء المعنوي يتم إنجازه في عالمنا هذا شيئا فشيئا. هؤلاء كلهم شاركوا، كل واحد منهم بحسب قدرته. إذا أردت أن أقرب الفكرة بمثال حسي. هناك من استطاع أن يبني جدارا كاملا، وهناك من استطاع أن يضع صفا من الطابوق، وهناك من استطاع أن يضع طابوقة واحدة، وهناك من استطاع أن يضع نصف طابوقة، كل بحسبه. ما كان لله ينمو ما كان مرتبطا بهذا البناء. المشروع المهدوي هو مشروع الله، برنامج الحجة ابن الحسن هو برنامج الله سبحانه وتعالى، والأنبياء منذ أبينا آدم والأولياء والشهداء والصديقون ومن كان على منهجهم، من كان على طريقهم، من كان على صراطهم، أئمتنا جميعا وأشياعهم إلى زمان غيبة الحجة ابن الحسن ومنذ بدايتها وإلى يومنا هذا، الصالحون الصادقون يشاركون في هذا البناء. ونحن إذا أردنا أن نصل إلى هدف صحيح من خلال معرفتنا بالخارطة العقائدية السليمة، فإننا سنوفق للمشاركة في هذا البناء، أن نقدم ما نستطيع أن نقدمه. على سبيل المثال، هذه العقيدة التي أضعها بين أيديكم، أنا لا أمازحكم هنا، وإنني أصدقكم القول، هذه أمانة في عنقي، هذه أمانة في عنقي، أستشعر وطأة ثقلها، أريد أن أنقلها للذين يتعهدون بتحمل هذه الأمانة وأن يوصلوها إلى الذين يتحملونها، مثلما تحملها الذين سبقونا، مثلما تحملها سلمان وأويس وأبو خالد الكابلي وأبو حمزة الثمالي وجابر الجعفي والمفضل بن عمر ومحمد بن سنان وأضراب هؤلاء ممن حملوا هذه الأمانة حتى وصلت إلينا عبر كتب حديث الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. هذه أمانة أنا أحولها للذين يريدون أن يتحملوا هذه الأمانة. إذا ما أتقنت عملي وأخلصت فيه، إنني قد شاركت في هذا البناء وكذلك أنتم، إذا ما أتقنتم عملكم وصدقتم فيه ستشاركون في هذا البناء. هذا هو البناء الذي يكون فيه العمل ناميا، وليس هذا الهراء الذي يقضي المراجع أعمارهم في تأليف كتب هي من كتب الضلال، أو في تدريس دروس لإنتاج مجموعة من الأغبياء من أصحاب العمائم يضللون أنفسهم ويضللون الشيعة. هذا هو الذي سيعود وبالا عليهم وعلى شيعتهم، مثلما قال الصادق: ضلوا وأضلوهم وأضلوا شيعة معهم. فمعرفة الخارطة العقائدية السليمة تقودنا للمشاركة في هذا البناء العظيم، وأن لا نكون من الخلق المخترم، أولئك الذين يأتون إلى الحياة ويخرجون منها وما تركوا أثرا. حين أقول ما تركوا أثرا في ذلك البناء العظيم، لا أنهم مثلا لم يبنوا بيتا أو أنهم لم يؤلفوا كتابا، أنا لا أتحدث عن هذه المضامين، هذه المضامين ترابية، أنا أتحدث عن مضامين محمد وآل محمد، تلك المضامين النورانية. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان يرى جنائز الناس من المخالفين وغيرهم، فإنه يسمع أصحابه هذا الكلام، يحمد الله فيقول: الحمد لله الذي لم يجعلني، لم يجعلنا من الخلق المخترم. الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها يموتون وما تركوا أثرا فيها. على سبيل الطرفة، جعفر الخليلي وهو عراقي نجفي شيعي من أبناء المراجع، بيت الخليلي من البيوت العلمية في النجف، وأجدادهم كانوا من مراجع النجف، وجعفر الخليلي هذا الكاتب الأديب الذي يقال عنه من أنه رائد القصة القصيرة في العراق، هكذا يقولون عنه في أجواء الكتاب والأدباء. نفر الرجل من الدين وقضى حياته إلى أن توفي لا علاقة له بالدين، كان صديقا للوائلي، وفي ديوان الوائلي من القصائد ما يمتدحه، هذا الديوان الذي لا يوجد فيه بيت واحد ولا توجد قصيدة واحدة بخصوص صاحب الأمر، الديوان موجود وبإمكانكم أن تراجعوه، لا توجد فيه قصيدة واحدة بل لا يوجد فيه بيت واحد يذكر فيه صاحب الأمر. على أي حال، هناك أكثر من قصيدة قالها الوائلي في صديقه هذا جعفر الخليلي، هو في كتبه يقول، أنا قرأت ذلك في كتبه في مؤلفاته، جعفر الخليلي يقول: من أنني كتبت في وصيتي، أوصى أهله من أنه إذا مات يكتبون على قبره: هذا قبر جعفر الخليلي الذي جاء إلى الدنيا وخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء إلى هذه الدنيا ولماذا خرج منها. بالضبط، هذا من أوضح مصاديق الخلق المخترم. الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها ولا يتركون أثرا فيها. العقيدة السليمة هي الدواء والعلاج الناجع للخروج من حالة الاختراق هذا. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهد وراية الأبقع وراية السفياني. زبدة المقام. من كل ذلك تتجلى لنا فيما قاله سيد الأوصياء لرسول الله صلى الله عليهما وآلهما ليلة المبيت في فراش النبي، حينما هاجر نبينا صلى الله عليه وآله من مكة باتجاه المدينة. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري. من جملة ما قاله أمير المؤمنين لرسول الله: وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك، لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. أتمنى أن نستشعر أنا وإياكم شيئا من فيض هذه الكلمات. أعيد عليكم قراءة هذه الكلمات، إنها كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه مع رسول الله: وهل أحببت الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك، لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. هذا كلام الأمير، أمير الأمراء لنبينا صلى الله عليهما وآلهما. وأنا أقرأ عليكم من سيد تفاسير آل علي، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري. وإلى غيبة شيخنا النعماني: هذه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 252، الحديث 46 بسنده عن الحسن بن محبوب عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. المضامين هي المضامين، والكلام هو الكلام، والتشيع الحقيقي للحجة ابن الحسن لابد أن يكون في أجواء هذه المعاني. صحيح أننا لا نستطيع أن نحقق جزءا كبيرا من هذه المضامين، لكننا على الأقل أن نتمنى، والتمني هو طلب المستحيل، أن نتمنى تحقيق بعضها، وأن نسعى بكل جهدنا مع نية صادقة وعزم ثابت راسخ أن نقوم ولو بجزء يسير من ذلك، ولو على سبيل المشابهة والمماثلة، لا على سبيل التحقيق والتدقيق، على سبيل المشابهة والمماثلة، كي نستطيع أن نترك أثرا في تلك البقعة المعنوية الحقيقية العظيمة التي ما كان لله ففي تلك البقعة ينمو وينمو. وهذا النماء يعود علينا بالتوفيق في حياتنا، ويعود علينا بثبات الإيمان بعد موتنا، أن لا يكون إيماننا إيمانا مستودعا يسلب منا في مراحل ما بعد الموت، ويعود بالنفع علينا أن نكون مع الراجعين إن كان ذلك في زمان الحجة ابن الحسن، أو كان في زمان الرجعة العظيمة مع نبينا وأميرنا وسيدتنا، مع الإمامين القائمين القاعدين، مع الحسن والحسين، ومع ولد الحسين من سجادهم إلى قائمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أريد أن أحدثكم بحديث قد يعود بالمنفعة والفائدة عليكم ما دمنا في بدايات حديثنا عن الخارطة العقائدية السليمة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. نصيحة ذهبية مشكلة الشيعة ومشكلتنا جميعا على طول التاريخ الشيعي في زمان الأئمة قبل ابتداء الغيبة ومنذ ابتداء الغيبة وإلى يومنا هذا، مشكلة الشيعة الواضحة اضطراب الأولويات عندهم في حياة كل شخص أكان شيعيا أم لم يكن، في حياة كل آدمي طبيعي، في حياة كل الناس هناك قائمة أولويات ليس بالضرورة أن تكتب على ورقة أو أن يتحدث عنها المتحدثون، إنها في مكنون ضمير كل إنسان. هناك قائمة للأولويات. مشكلة الشيعة، وأتحدث عن الشيعة الذين يبحثون عن العقيدة السليمة، عن الشيعة الذين يهتمون لأمر إمامهم، أتحدث عن هؤلاء، لا شأن لي بالآخرين. هناك مشكلة في اضطراب الأولويات، فتراهم تارة يقدمون التوافه على أمور ليست من التوافه لكنها ليست مهمة، فيقدمون التوافه على أمور ما هي من التوافه لكنها ليست مهمة، وتارة يقدمون الأمور التي ليست مهمة يقدمونها على الأمور المهمة، وأخرى وهي الشائعة أكثر يقدمون الأمور المهمة على الأمور الأهم، ويتصورون عن أنفسهم أنهم فهماء، أنهم حكماء، أنهم فلتة من فلتات الدهر. هذه المشكلة هي المشكلة المسيطرة على واقعنا الشيعي العقائدي الديني. الأمور المهمة تقدم على الأمور الأهم، وتلك السفاهة والحماقة بعينها بنحو حقيقي وليس مجازية. حينما نقدم الأمور المهمة، صحيح هي مهمة من حيث هي بحدود نفسها، لكنها لا قيمة لها إذا أردنا أن نقايسها مع الأمر الأهم. كلمة أمير المؤمنين لرسول الله وكلمة إمامنا الصادق، الكلمتان اللتان قرأتهما عليكم قبل قليل، هاتان الكلمتان تشيران إلى أن المؤمن العارف بإمام زمانه لا توجد عنده قائمة أولويات، وإنما توجد عنده أولوية واحدة مثلما قال أمير المؤمنين لرسول الله ما قال، ومثلما قال إمامنا الصادق عن خدمته للقائم. هناك أولوية واحدة فقط ولا يوجد بعدها شيء. ضمن هذه الأولوية هناك قائمة للأولويات التي تتفرع على الأولوية الرئيسة. أما ما يرتبط بنا شخصيا فهذا يوضع على الحاشية. كم نستطيع أن نتعامل مع الأمور بهذا المنطق؟ هذا أمر يعود إلى كل شخص وظروفه، لكنني لابد أن أبشركم ببشارة من أن المنطق هذا الذي حدثتكم عنه قبل قليل، ما يرتبط بالأولويات وبحسب حديث الأمير والصادق صلوات الله عليهم، هذا منطق مرفوض عند عوائلكم، عند عوائلنا، عند عائلتي وعند عوائلكم، مرفوض عند عوائلنا. أأبدوا اعتراضهم أم لم يبدوا اعتراضهم؟ مرفوض عند عشائرنا، مرفوض عند أصدقائنا، مرفوض عند الجميع. هذا المنطق الذي حدثتكم به. إنني أحاول أن أعمل بهذا المنطق ومنذ زمن بعيد، ولقد لقيت ما لقيت بسبب ذلك. لقيت ما لقيت من أقرب الناس إلي ومن أبعد الناس عني. لقيت ما لقيت، ولا أدري هل أنني قد حققت شيئا جزئيا من بعض نجاح أو لا، لأن الجميع في واقعنا الديني الشيعي يرفضون هذا المنطق، خصوصا إذا ما مس هذا المنطق مصالحهم حتى لو كانت تافهة لا قيمة لها. نصيحتي هي هذه، نصيحتي من أن الذي يريد أن يتعامل بهذا المنطق عليه أن يوطن نفسه لتحمل الأذايا من أقرب الناس منه إلى أبعد الناس عنه. هذه هي النصيحة الذهبية. هل تنتفعون منها؟ هل تسخرون منها؟ هذا أمر راجع إليكم. هناك إرشادات أوجهها لنفسي قبل أن أوجهها إليكم، وهذه الإرشادات نتاج تجربة طويلة في هذه الأجواء التي أتحدث معكم عنها. إذا أردتم أن تنتفعوا فعلا مما يطرح من ثقافة في هذه الحلقات على الأقل، إذا أردتم لهذه المضامين العقائدية قطعا بعد أن تقتنعوا بها، بعد أن تصدقوا بها، لا لأنني أنا قلتها، فتلك ما هي بعقيدة حينئذ؟ وإنما لأنكم قد اقتنعتم بها، قد صدقتموها، قد ناقشتموها، قد تباحثتم فيما بينكم، قد ذهبتم وراء مصادرها، قد قارنتم فيما بينها وبين منظومة العقائد المسخ التي تعلمتموها من مراجع النجف. إذا أردتم الانتفاع من المضامين العقائدية التي ستطرح في هذه الحلقات، والمراد من الانتفاع منها أن تكون تلك المضامين ممازجة للعقول والقلوب، وأن تنعكس عمليا في آثار واضحة في الفعل قبل القول على أرض الواقع. إرشادات وبشكل سريع ومن دون تطويل. أولا، الابتعاد عن التوافه بحسب الممكن. التوافه كثيرة في حياتنا، الوقت ضيق، لا أستطيع أن أدخل في التفاصيل. بإمكان كل شخص منا أن يأخذ ورقة أو أن يجلس مع نفسه، أن ينعزل بعض الوقت مع نفسه، أن يعتزل مع ذاته وبذاته، وأن يفكر في أحواله. كم من الأمور التي لا نفع فيها تتواجد في حياته، عليه أن يحذف بعضها على الأقل إن كان قادرا على حذفها جميعا، فذلك هو الأوحدي من الناس، ولا أعتقد أن أحدا يوجد مثل هذا. لكن بإمكان الإنسان أن يحذف بعض هذه التوافه، لأن الانشغال بالتوافه يدمر قدرة الإنسان على أن يجد بصيرته. الانشغال بالتوافه تحطم قدرة الإنسان على التدبر النوري، لا أتحدث عن التدبر مطلقا. بإمكان الإنسان أن يتدبر حتى لو كان منشغلا بالتوافه، لكنني أتحدث عن التدبر النوري الذي يقوده إلى التوفيق. الشيطان يدفع بالإنسان أن يتدبر في كل شيء، ويحول فيما بينه وبين أن يتدبر في قراءة قرآن أو في قراءة زيارة أو دعاء أو. الانشغال بالتوافه حاجز كثيف وسميك يحول فيما بين الإنسان وبين أن يتبصر بواقعه الديني، أن يلامس ثمرة ما يسعى إليه من تحصيل عقيدة سليمة. لذا الإرشاد الأول هو هذا: الابتعاد عن التوافه بحسب ما يمكن. الإرشاد الثاني: توثيق الرابطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا أجد مجالا لتفصيل القول في هذه النقطة. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة. توثيق الرابطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه بشرط أن يكون ذلك وفقا لقراءة صحيحة، فإن قراءة مراجع النجف للحسين وهي التي تقدم على المنابر كمنبر الوائلي وأمثاله، والتي تقدم في الفضائيات التابعة لمراجع الشيعة لمراجع النجف وكربلاء، والتي تقدم عبر الحسينيات والمواكب والهيئات وعبر الشعراء والرواديد، هذه القراءة قراءة بتراء لا علاقة لها بمحمد وآل محمد. إذا أردتم أن تعرفوا شيئا مما يدور في هذا الموضوع، عودوا إلى برنامج من برامجي عنوانه يا حسين البوصلة الفائقة، موجود على الشبكة العنكبوتية، وإذا ما وجدنا فرصة سنعيد بثه على هذه الشاشة. هذا البرنامج يا حسين البوصلة الفائقة يتألف من 13 حلقة، ليس طويلا جدا، بث عبر هذه الشاشة بثا مباشرا يوم الثلاثاء في الأول من شهر محرم سنة 1440 للهجرة، 11/9/2018 ميلادي. طول البرنامج 37 ساعة 21 دقيقة و36 ثانية، ما هو بطويل جدا، 37 ساعة 21 دقيقة 36 ثانية. عودوا إلى هذا البرنامج، لكنني كما وعدتكم سابقا من أن مجموعة من حلقات هذا البرنامج سأتناول فيها إعادة قراءة الحسين في واقعنا الشيعي، سأعيد قراءة الحسين قطعا بحسب مداركي وفهمي، لكنني لن أخرجكم من سياج ثقافة العترة الطاهرة. مجموعة خاصة من حلقات برنامج الخاتمة بهذا الموضوع ستأتينا في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. على أي حال أعود إلى الإرشاد الثاني، توثيق الرابطة بالحسين ولكن وفقا لقراءة صحيحة. استعينوا بهذا البرنامج الذي أشرت إليه، برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، استعينوا به لتحصيل قراءة مناسبة قراءة صحيحة للحسين تأتي منسجمة مع مذاق العترة الطاهرة، مع مذاق إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الإرشاد الثالث، تواصلوا دائما بقدر ما تستطيعون مع الأدعية والزيارات في كتاب مفاتيح الجنان أو في سائر كتب الأدعية والزيارات وهي كثيرة جدا، وكتاب مفاتيح الجنان كتاب جيد جدا يشتمل على كثير من الأدعية المهمة والزيارات المهمة، لكن هناك الكثير والكثير من الأدعية والزيارات التي هي ليست مذكورة في كتاب المفاتيح. حاولوا قدر الإمكان أن تتواصلوا دائما، أسبوعيا مثلا، فيما هو أقل من الأسبوع، فيما هو أكثر من الأسبوع، تواصلوا بقدر ما تستطيعون. خصصوا وقتا معينا يوميا في كل أسبوع في كل شهر بحسب ما تستطيعون. تواصلوا دائما مع الأدعية والزيارات، لكن بشرط أن تقرأوا بتدبر. ليست الأهمية للكثرة، الأهمية للفهم. يمكنكم أن تستعينوا بمطلق برامجي، البرامج التي تحدثت فيها بشكل مباشر عن الأدعية والزيارات، أو البرامج التي تحدثت فيها في أجواء معارف أهل البيت وثقافة العترة الطاهرة، لأن البرامج جميعا مشبعة بنصوص الزيارات والأدعية الشريفة. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي قناة القمر الفضائية، أو إلى البرامج الموجودة على الشبكة العنكبوتية، كي تنتفعوا من ثقافتها ومما يعرض فيها من فحاوى ومضامين الأدعية والزيارات، وأن تطبقوا ذلك في تدبركم لتلك النصوص. تواصلوا مع الأدعية والزيارات. الإرشاد الرابع: تجنبوا بقدر ما تستطيعون ما يطرح من ثقافة تنسب إلى أهل البيت من قبل أصحاب العمائم، خصوصا من أصحاب العمائم الكبيرة من المشهورين بين الناس، ما يتقيؤون به على المنابر وفي الدروس وفي الفضائيات قذارة في قذارة، لأنهم بعيدون جدا عن ثقافة العترة الطاهرة. حينما أقول لكم كونوا على حذر، أنا لا أقول لكم لا تتابعوهم ولا تستمعوا إليهم، بالعكس أقول لكم تابعوهم واستمعوا إليهم وقارنوا فيما تسمعونه في برامج قناة القمر وبين ما يقول هؤلاء، وأنتم شخصوا الحقائق بأنفسكم. حين أقول لكم تجنبوا ما يطرحه أصحاب العمائم، خصوصا من العمائم الكبيرة المشهورة، وبالأخص ما يطرحه المراجع، إنهم يطرحون أبعد الأفكار عن منهج محمد وآل محمد. كونوا على حذر مما يطرحون. وفي الوقت نفسه أؤكد عليكم أن تتابعوا برامجهم، أن تقرأوا كتبهم. قطعا كل شخص بحسبه، بحسب وقته، بحسب المستوى العلمي الذي هو عليه، بحسب ثقافته، بحسب أولوياته. أنا أتحدث بشكل عام، حديثي مجمل ومقتضب من دون أن أدخل في التفاصيل. هذه النقطة مهمة جدا، أن تكونوا على حذر، وكونوا على حذر من كلامي. أنا لا أقول لكم سلموا لحديثي، لا أقول لكم صدقوني، إنما أقول لكم كونوا منصفين في تعاملكم مع حديثي ومع حديث غيري، وقارنوا بين الذي يطرح في قناة القمر وبين ما يطرح عبر مراجع النجف في كتبهم، عبر وكلائهم، عبر خطبائهم. إن أكثر ما يطرح على المنابر مخالف لآل محمد. فهؤلاء الخطباء في الأعم الأغلب إن لم يكونوا جميعا لا خبرة لهم بثقافة العترة الطاهرة، هؤلاء غاطسون في جهلهم وفي الوقت نفسه منافقون يطلبون رضا المرجعية وهم لا يعتقدون بها، ويحاولون أن يخطبوا ود الديخيين الذين يحضرون في مجالسهم. فأي دين هذا؟ دين تراعى فيه المرجعية الغبية، والخطيب يعلم أنهم بعيدون عن منهج محمد وآل محمد، وهو غاطس في جهله يقلد الوائلي ويأخذ من الوائلي، والوائلي بكل ما عنده هو من الفكر الناصبي، ويراعي الديخيين هؤلاء القطعان من عباد عجول البشر. فماذا سيخرج من هذا الخطيب أو من ذلك المتحدث؟ إنه قيء قذر ورجيع قذر من رجيع النواصب وأعداء محمد وآل محمد. هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي، على الأقل هذا ما أعتقده. ولا أقول هذا الكلام من اندفاع عاطفي أو من ردة فعل، إنني أقول هذا الكلام ولن أتنازل عنه وسيبقى موجودا، لأنني حين أتحدث أدقق النظر في مضمون ما سأتحدث به. أتحدث وأنا مستشعر لمسؤوليتي ما يترتب علي حينما أتحدث بأي حديث، وأنا أتحدث الآن عبر الأقمار الصناعية، وسيبقى هذا الحديث مبثوثا وموجودا على الشبكة العنكبوتية. وقت الحلقة انتهى، لكنني بشكل سريع أقول لكم: توجهوا إلى الزهراء ولو بسلام موجز مختصر قبل أن تتابعوا هذه الحلقات. بحسب ما أعتقد فيما بيني وبين نفسي، إنني سأعرض لكم العقيدة الزهرائية الخالصة. هذا ما أعتقده، ليس بالضرورة أن أكون مصيبا. ما سأعرضه بين أيديكم، إنني سأعرض لكم العقيدة الزهرائية الخالصة. لذا أقول لكم قبل كل حلقة: توجهوا إلى الزهراء كي تعينكم على إدراك الحقيقة وعلى تمييز ما هو حق في كلامي وما هو باطل، على تمييز ما هو صدق في كلامي وما هو كذب وافتراء. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. وذكر البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إن كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.